أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في التقسيم الثاني لوجه الشبه، وقلنا بأن خلاصة هذا التقسيم بأن وجه الشبه إما أن يكون حقيقيا، وإما أن يكون إضافيا، إما أن يكون استغفر الله غير خارج، وإما أن يكون خارج. والخارج إما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون حقيقيا، وإما أن يكون إضافيا. والحقيقي إما أن يكون حسيا، وإما أن يكون عقليا. وقد شرحنا المراد من هذه القسمة والاصطلاحات المذكورة في هذه القسمة، وكنا في صدد تفصيل القسمة، وانتهينا من القسم الأول وهو غير الخارج، ودخلنا في الخارج، وقلنا بأن الخارج نتكلم تارة في القسم أو الصورة الأولى وهي ماذا؟ وهو الحقيقي. بعد ذلك نتكلم في الإضافي. والحقيقي قلنا على قسمين، أولا الحقيقي الحسي وهي ماذا؟ وهو ما يدرك في الحواس الظاهرة، وهي الكيفيات ماذا؟ الكيفيات الجسمية. ووصلنا بنا الكلام إلى هذا القسم وهي الكيفيات الجسمية، وقد قلنا بأن الكيفيات الجسمية هي عبارة عن الأحوال والأعراض المختصة بالجسم، ولما كانت مختصة بالجسم فتدرك عن طريق الحواس الظاهرة. فيقوم المصنف اللي هو الخطيب بذكر ماذا؟ بذكر كل حاسة من حواس الخمس، ويبين مدركات هذه الحواس الخمس. وكنا وصلنا بنا الكلام إلى ماذا؟ إلى الأول وهو البصر، وقلنا بأن مدركات البصر رحمك الله أربعة، وهو عبارة عن اللون والشكل والمقدار والحركة. فالبصر له القدرة بواسطته نستطيع أن ندرك الألوان والأشكال والمقادير والحركات، وتكلمنا عن كل قسم من هذه الأقسام الأربعة. ووصل بنا الكلام إلى قوله وما يتصل بها. نرى بأن الخطيب القزويني عطف على الأمور الأربعة عبارة ما يتصل بها. فما هو المراد من هذه العبارة أنه ما يتصل بها؟ المراد من هذه العبارة ما يتصل بها هو عبارة عن الأمر والشيء الذي يحصل من اجتماع ما ذكرناه من الأمور الأربعة بعضها مع بعض. فإذا اجتمع اللون مثلا مع الشكل تحصل عندنا هيئة، يحصل عندنا شيء. هذا الشيء الحاصل من اجتماعهما عبر عنه المصنف ماذا؟ ما يتصل بها، ما يتصل بالمذكورات الأربع. فالمراد من الأمور التي تتصل بالمذكورات الأربعة يعني الأمور التي تحصل ببركة اجتماع بعضها مع بعض، واضحة؟ ومثل لذلك بالحسن والقبح الذي أو اللذين يتصف بهما الشخص باعتبار خلقته، وبيان ذلك يتصف بهما اللي هو الحسن والقبح الشخص باعتبار الخلقة والتكوين، وبيان ذلك بأنه إذا اجتمع مثلا الشكل مع اللون، شكل معين مع لون معين، إذا اجتمعا حصلت كيفية معينة هذه الكيفية يقال عنها خلقة. إذن الكيفية الحاصلة من اجتماع شكل معين مع لون معين يسمى ماذا؟ تسمى خلقة. كالضحك والبكاء، فإن الضحك والبكاء حاصل من اجتماع شكل خاص للفم أو العين مع لون خاص من الحمرة وما شاكل ذلك. هذه الهيئة الحاصلة توصف بالحسن وتوصف ماذا؟ بالقبح. فيقال فلان حسن الصورة. ليش فلان حسن الصورة؟ بأي اعتبار؟ باعتبار ماذا؟ الهيئة التي حصلت وهي الضحك. ويقال الإنسان قبيح الصورة باعتبار الهيئة التي حصلت من اجتماع الشكل واللون المنتجة لعملية ماذا؟ البكاء. إذن الحسن والقبح وصفان لماذا؟ للشخص. دقق في المطلع. الحسن والقبح وصفان للشخص، لكن المصحح لهذا الوصف ما هو؟ الخلقة. والخلقة ما هي؟ هي الكيفية التي حصلت من اجتماع ماذا؟ مثلا الشكل واللون. فالبكاء خلقة تسمى، والضحك خلقة. فيتصف الإنسان بالحسن والقبح باعتبار البكاء والماذا؟ والضحك. هذا تعبر عنه ماذا؟ عبر عنه الخطيب ما يتصل بها، يعني ما الحاصل من الأمور المذكورة الأربعة، اجتماع بعضها مع بعض. فإذا اجتمع اللون مثلا مع الحركة، اللون مع الشكل، اللون مع مقدار مثلا معين، تحصل أمور. هذه الأمور سما متصلة بماذا؟ متصلة بالحواس. ولهذا قال ما يدرك بالبصر من الألوان والأشكال والمقادير والحركات وما يتصل بها، يعني ما يتصل بالمذكورات الأربع. ماذا مثل لنا أيها المصنف؟ قال كالحسن والقبح المتصف بهما الشخص. إذن الشخص هو الذي يتصف بالحسن والقبح، لكن هذا الوصف بأي اعتبار؟ باعتبار الخلقة. الخلقة يعني نفس الحركة الشخص. لا، الخلقة يعني هذا الهيئة التكويني للإنسان، يعني شكل هاي الإنسان. الآن أنا عندي خلقة معينة، إذا ضحكت هذا هيئة معينة، هي خلقة تسمى. خب، قال كالحسن والقبح المتصف بهما الشخص باعتبار الخلقة. ما هي الخلقة؟ التي هي، هي الخلقة مجموع الشكل واللون. إذا حصل شكل معين، حركة للفم دائرية مثلا، ولون أحمر، ضحك، فيقال عنه ماذا؟ حسن. وكذبلي باعتبار الخلقة التي هي مجموع الشكل واللون، وكالضحك والبكاء الحاصلين. خب إذا يعني صار شكل ولون، يصير عنده خلقة معينة. الضحك والبكاء الحاصلين باعتبار الشكل، شكل ماذا؟ يعني شكل الفم وشكل العين. واضح؟ يعني الضحك والبكاء الراجعين إلى شكل الفم وشكل العين والحركة. فالناتج من أحد هذه الأمور الأربعة شكل، شوف مثلا هاك شكل مع لون، فيحصل للإنسان هيئة خاصة، يقال ببركتها أن الإنسان حسن وقبيح، أو حركة الفم أو حركة العين واضحة؟ والضحك والبكاء الحاصلين باعتبار الشكل له شكل الفم والعين والحركة، واضح؟ ويقال عنه ماذا؟ فيقول هذا من الأمور المتصلة بالأمور الأربعة. قال انتهينا من البصر، قال أو بالسمع.
بس بالنسبة للمقدار أيضا ما يعتبر في اعتبار خلق المقدار أيضا في الخلقة، لما ذكر الخلقة قال أنه الشكل والدم، طبعا المقدار أيضا يدخل في الخلقة.
لا لا التي لا الخلقة التي هي مجموع الشكل واللون هم باب المثال. الخلقة هي مجموع اللون، يعني تارة الإنسان يتصف بالحسن والقبح باعتبار الخلقة التي هي مجموع ماذا؟ الشكل وماذا؟ الشكل واللون. يعني إذا حصل له شكل معين ولون معين يتصف فيها الإنسان بأنه حسن وقبيح. قد يحصل له شكل مقدار معين ما في إشكال، مثلا رأسه على صورة بطيخة أو صورة كذا، فهذا بل يدخل بس باعتبار الخلقة التي هي التي وصف إلى ماذا؟ إلى الحسن والقبح التي جعلت الخلقة توصف بها الإنسان حسنا أو قبيح. قال أو بالسمع.
السمع من الشفاء كالضحك والبكاء، هل ضحك والبكاء داخل في الخلقة؟
نعم، إذا حصل ضحك وبكاء صار شيء في الإنسان.
لا قال العبارة، وش يريد الشارع من العبارة؟
لا لا يقول لك عليكم السلام، هنا عندنا هكا الحسن والقبح هذا مثال، الضحك والبكاء هذا مثال كان ثالث والرابع. الحسن والقبح من وين حاصل؟ الحسن والقبح المتصف بهما الشخص باعتبار الخلقة التي هي مجموع الشكل واللون، واضح؟ فإذا حصل مجموع الشكل واللون هذا أمور متصلة بالمذكورات يوصف بها الإنسان بالحسن والقبح،
وهذه هي الخلقة،
وهذه هي باعتبار الخلقة. يعني مو هي الخلقة، التي جعلت الإنسان أن يوصف ماذا؟ بأنه حسن أو قبيح، لكن مو الخلقة فقط وفقط هي ما تحقق من مجموع الشكل واللون.
زين الخلقة هذه عمل ثابت للإنسان؟
لا 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 تتغير، لا متغير الهيئات التي تحصل، مثل الطين يتشكله بأكثر من شكل، له حين الإنسان له أكثر من شكل، الشكل يتغير بتغير اللون بتغير الحركة. الآن الإنسان يضحك يتغير هذا الشكل، يتغير غاضب يتغير بركة الحركة. إذن هذه الضحك والبكاء عطف على الحسن والقبح، الحسن والقبح المتصف بهما الشخص. لماذا يتصف بالحسن والقبح؟ بأي اعتبار؟
باعتبار
الخلقة. أي خلقة؟ مو باعتبار أصل وجوده، واضح؟ لأنه يقول لك احنا قاعد نتكلم عن ما يتصل بإدراكات الحس التي هي عبارة عن مجموع الشكل واللون، له شكل معين ولون معين، هذا الشكل واللون إما أن يجعل الإنسان حسن أو يجعل الإنسان قبيح. مثال آخر يقول مو بس الحسن والقبح، عندنا الضحك والبكاء، يقال الإنسان بأنه ضحك، هذا الضحك من وين حاصل؟ من حركة وماذا؟
من شكل
من حركة ومن ماذا؟ ومن شكل، شكل اللي هو الشكل حاصل من ماذا؟ شكل الفم او شكل العين، واضح؟
يعني هو نفس الحسن والقبح بلحاظ كونه
باعتبار
كونه، يعني لازم نلاحظ الجميع.
بلي لازم، لو لاحظنا الحسن والقبح باعتبار اخر ما له علاقه بالحس. الحسن والقبح بلحاظ الصفات النفسيه ما له علاقه، واضح؟ الحسن والقبح هنا بالتصف باعتبار الخلقه، اما الحسن والقبح المتصف باعتبار ماذا؟ الخلق، لا ما يسمى، هي أمور مدركة بالبصر، باعتبار الحلم، باعتبار الذكاء، ما له علاقة بمسألة البصر، واضح؟ لا قال باعتبار الخلقة، واضح؟ التي هي مجموع الشكل واللون، على أي حال. قال أو بالسمع، ما هو السمع؟ الآن دخول في الحس الثاني، قال عطف على قوله بالبصر، قال والسمع قوة، هذا نفس ما ذكرنا، أنه مبني على ماذا؟ مبني على نظريات عندهم في باب القوى. أن لها علاقة بالأمور المادية، فلها محل مكان معين جاي نحدد هذا المكان. فقال السمع هو قوة رتبت، يعني خلقت وجعلت في العصب المفروش على سطح باطن الصماخين أو صماخين، صماخين يعني ثقبي الأذن، سمى الصماخ كما ورد في ماذا دعاء أبو حمزة ثمالي، الصماخين يعني ثقبي الأذن. نعم دعا عرفه، استغفر الله، دعا عرفه، نعم ثقبي الأذن، ثقبي الأذن يعني كل الأذن الأول له صماخ والأذن الثاني له صماخ، من الداخل ثقبي الأذن يسمى ماذا؟ صماخين. فعندهم يقولون عصب هاي قوة خلقت في هذا العصب، جيد؟ رتبت مو نفس العصب، لا، قوة رتبت في هذا العصب على بناء على علم التشريح عندهم. قوة رتبت في العصب المفروش على سطح باطن الصماخين تدرك بها الأصوات. خب على أي حال، لأنه تكلم عن السمع الآن، شوفني قال تدرك بها، يعني تدرك بواسطتها الأبصار، لا أن هي نفسها مدركة كما بينا سابقا، لأن النظرية الصحيحة عند المناطق والعلماء بأن الحواس الخمس الظاهرة لا تدرك، إنما هي وسائل لإدراك العقل، خلافا لوجود نظري في نظرية أخرى، لكن نظرية ضعيفة بعض لا لا ما لها علاقة بها، هذا علاقة بالمناطق والحكماء يعني. فلهذا قال تدرك بها الأصوات، يعني تدرك ببركة السمع الأصوات، لأن هي مدركة للأصوات، هي واسطة للإدراك. خب تدرك بها الأصوات، يا أصوات، قال أو بالسمع من الأصوات. الآن بيان لماذا إلى المدركات السمع، قال من الأصوات الضعيفة والقوية. خب أصوات الضعيفة يعني تسمع من قرب، التي لا يمكن أن تسمع إلا من قرب يسمى صوت ضعيف. صوت البعيد الذي لا يمكن أن يسمع إلا من بعد، يعني التي تسمع من بعد استغفر الله هي يسمى قوية. والتي بين بين، خب يعني متوسطة. خب والصوت، ما هو الصوت؟ ما في شيء. والصوت ما هو؟ شوف العبارة، يقول والصوت يحصل من التموج المعلول للقرع الذي هو إمساس عنيف، والقلع الذي هو تفريق عنيف بشرط مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع. هذا نشرح له ما يحتاج نفع عنه. خب بس من باب يعني متوسط الحال، الصوت ما هو الصوت عندهم؟ يقولون الصوت هو كيفية وأمر يحصل بسبب حركة موجات الهواء. فالإنسان إذا قام بشيء بعملية معينة، هل تأتي هذه العملية تحصل ماذا؟ تحصل موجات في الهواء، هذه الموجات تسمى ماذا؟ تسمى صوت. ولهذا يقول أن الصوت ينتقل في وين؟ ينتقل في الهواء ببركة حركة معينة، بهذه الحركة تحصل موجات في الهواء، هذه الموجات للهواء تسمى الصوت. فالصوت هو التموج، هي الموجات الهوائية. خب هذه التموجات من وين تحصل؟ يعني هذا الصوت اللي هو التموج من أين يحصل؟ قال المصنف هنا الشارع، قال الشارع يحصل عن طريقين. الطريق الأول يسمى القرع، والطريق الثاني يسمى القلع. ومراده من القرع هو عبارة عن خبط جسم على آخر، خبط جسم على جسم مع جسم آخر، خبط جسم مع جسم يسمى ماذا؟ يسمى قرع، يسمى القرع. وبعبارة أخرى، لو كان عندك جسمان، إذا وضعت جسم على جسم يحصل تماس، صحيح؟ هذا الإمساس بين الجسمين، عملية إمساس الجسمين، إما إمساس خفيف هذا يحصل من صوت، هذا الإمساس الخفيف ليس له قدرة على إنشاء تموجات هوائية، وعندنا إمساس عنيف يقوم يخبط، حين عبرت بالخبط، يخبط جسم مع جسم آخر. هذا الإمساس الذي هو إمساس عنيف يكون قادرا على إحداث تموجات فيحصل الهواء. فيحصل الصوت، ما يحصل الهواء، فيحصل الصوت. هذا يسمونه قرع، احنا نستخدمه بعد في استبعاد القرع. قرعته بالباب يعني ضربته بشكل قوي.
قرع الطبول.
نعم قرع الطبول يعني امساس عنيف بين شيء. اما لو واحد جاء فقط يمس على خفيف يقول قرعه قرع الباب. واضح هذا القرع. القلع عكس القرع. هاي الطريقة الثانية لإحداث الصوت الذي هو عبارة عن القلع. ما هو القلع إذا كان القرح هو الإمساس؟ القلع هو التفريق. فالقلع هو التفريق لكن تفريق عنيف بين جسمين. فإذا حصل تفريق عنيف بين جسمين مع شروط معينة يحصل ماذا؟ يحصل تموج في الهواء، موجات هوائية التي هي الصوت. خب هل كل أمساس وهل كل تفريق يحدث صوت؟ قالوا هناك في الفيزياء وفي العلوم ليس كل إمساس عنيف يحدث صوتا وليس كل تفريق عنيف يحدث صوتا، بل لا بد من وجود خصوصية بين الجسمين اللي يسمون القارع والمقروع. والقالع والمقلوع مثلا من باب المثال، قال الإنسان يأتي هذا الهواء الآن في ذرات هوائية يضرب بعنف على هذه الموجات الهوائية أو على سطح معين لا يحدث صوتا، فليس كل إمساس عنيف يحدث صوت وليس كل تفريق عنيف. مثلا عندك الآن ريشة موجودة في قطن، بقوة نزعت الريشة من القط، هل يحدث صوت؟ لا يحدث صوت.
إذا
ما يقولوا لابد من وجود شيء يسمى مقاومة بين الجسمين. لابد من حصول مقاومة بين الجسمين حتى يحدث الصوت. كلاهما في الإمساس وفي التفريق. لابد أن يكون بين القالع والمقلوع وبين القارع والمقروع مقاومة. كل منهما يقاوم الآخر لكي يحصل الصوت. أما إذا لم تكن هناك مقاومة بين الجسمين كما لو كان جسم لين مع الريش مثلا لا يحدث صوت. ولهذا لو كان عندك سمكة في الماء متصلة بالماء مثلا رفعت السمكة بشكل عنيف ما يحدث صوت، ما في ممانعة بين الجسمين. ولا نريد أن ندخل بعد في قضية المقاومة بين الجسمين كيف تحصل وإيش كذا، ما الآن هذا المقدار كافي في شرح عبارات المصنف. الصوت شوف هنا بعد نقطة، الصوت في بعض التعبيرات يقول هو نفس الموجات الهوائية، بعض العلماء يقول لا الصوت ليس هو الموجات الهوائية، هو كيفية تحصل بسبب الموجات، بسبب تموج وحركة الهواء تحصل كيفية معينة، هذه كيف تسمى ماذا؟ تسمى الصوت. وكلام التفتازاني هنا بأن الصوت شيء يحصل كيفية تحصل بالتموج. وتحقيق ذلك ليس هنا بس من باب الإلفات للمطلب. بس نشرح العبارة، خلنا نقرأ العبارة مرة ثانية. قال والصوت، ما هو الصوت؟ قال والصوت يحصل، مو هو نفس التموج، يحصل من التموج. والصوت كي يعني كيفية، كما يقول كيفية تحصل بسبب التموج، يحصل من التموج اللي هي تموج يعني موجات الهواء. هذا التموج من وين يحصل؟ المعلولي. هذا المعلول ماذا؟ صفة للمتموج، المتموج المعلولي. إما المعلول للقرع، ما هو القرع؟ قال الذي هو إمساس عنيف بين جسمين، وإلا الإمساس الخفيف لا يسمى قرع ولا يحقق عنوان ماذا ولا يحقق التموج. هذا الأمر الأول. خب والقلع اللي هو عكس ماذا؟ عكس القرع الذي هناك امساس تفريق، والذي هو تفريق يعني تفريق بين متصلين، واضح؟ جسمين متصلين تفرق بينهما، الذي هو تفريق عنيف، ولا لو لم يكن عنيفا لا يحصل تموج، واضح؟ خب مطلقا يقول لا، يقول إذا عندنا بعض الامساسات العنيفة وبعض التفريقات العنيفة ما يحقق صوت، ما يحقق تموج في الهواء. قال بشرط مقاومة، المقاومة مدافعة، كل منهما يمنع الآخر. مثل الشيء الذي يجذب جسم، مثلا يجذب جسم انت تشيل عنه ماذا؟ يعني قاوم، صحيح؟ مقاومة مدافعة، المدافعة بين الجسم تسمى مقاومة. يقول بحسب بلي بشرط مقاومة المقروع. ما معنى المقروع؟ المقروع ما هو المقروع؟ الشيء الذي وقع لقاء، مثلا أنا هذا إيد اليمين مع اليسار، أنا أتي باليمين وأضرب اليسار، طلع صوت الآن له. خب هذا ماذا يسمى؟ هذا اليسار هو المقروع، أنا القارع، هذا اليمين هو القارع، واضح؟ خب قال مقاومة المقروع التي هي المقروع التي هو اليد اليسرى مثلا للقارع اللي هي اليد اليمنى، والمقلوع مثل المسمار عندما يكون في الخشب طلع صوت. سمعت صوت المسمار يطلع من الخشب؟ ضربته هم مسمار؟ قال والمقلوع للقالع بخلاف الريشة من الطائر، إخراج يقولون الريشة من الطائر ما يطلع صوت، لو يقولون لأنه طيور يشيلون الريش ما يطلع صوت، ما في مقاومة بين الجسمين. المسمار يصير هو المقلوع، والقالع ما هو؟ الخشب، يعني الجسم الثاني. المطرقة أداة للقلع،
بس كأنه يتناسب
المقروع والقلع الجسمين، واضح؟ الجسمين يعني الجسم، الجسمين يسمى مقروع والقلع الجسمين، وهنا مقلوع وقلع الجسمين أيضا.
قال اسم فاعل،
بلي قال اسم فاعل، لكن بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه الجسم الآخر الذي انصب عليه القلع يسمى قالع، مو قلع، يعني ما له علاقة له هذا المطرقة، احنا بصوت بين الجسمين المتماسين. خب المهم بشرط مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع، يعني ما لنا علاقة ان نقول المطرقة هي التي مقاومتها مع المسمار، مقاومة المسمار مع ماذا؟ وإلا لو كانت المدار على مقاومة المسمار مع المطرقة، ما له علاقة المسمار موجود لا في ليفة ولا في خشبة. قال ويختلف الصوت قوة وضعفا بحسب قوة المقاومة وضعفها، كل ما تكون المقاومة قوية يكون الصوت أقوى، كل ما يكون المقاومة ضعيفة تكون الصوت أقل، وقد تصل المرتبة إلى مقاومة ضعيفة ما يطلع منها صوت. المهم قال أو بالذوق، ما هو الذوق؟ قال وهي قوة منبثة، شوف هنا ما قال مثبتة، قال منبثة، فرق. يقولون المنبثة يعني السارية، ما لها مكان معين، سارية في هذا الآن اللي سوف نشير إليه، سارية في العصب، مثل الآن الدم يسري في الجسد فيقوم منبث، مو مثبت، واضح؟ ولهذا قال والذوق هي قوة منبثة يعني سارية في العصب المفروش على جرم اللسان، على سطح اللسان يعني، فهذا اللسان في عصب، هل قوة المنبثة والسارية في هذا العصب يسمى ماذا؟ يسمى قوة، القوة المنبثة في العصب يسمى الذوق. خب قال أو بالذوق وهي قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان. خب من الطعوم، هاي من الطعوم بيان لماذا؟ وبالذوق من الطعوم بيان للمدركات، المدرك من الذوق ما هو؟ الطعوم. ما هو الطعوم؟ قال كالحرافة. ما من الحرافة؟ نوع من أنواع الطعم الذي هو الفلفل. الفلفل عندما تجعله في اللسان يحصل حرافة، يسمى عندهم يعني في العلوم في العلم يسمى حرافة، طعم الحرافة. حرافة يعني ماذا؟ طعم الفلفل. خب اللي هو طعم الحار، واضح؟ طعوم الحارة مثل الفلفل يسمى حرافة. فلفل باب المثال يعني طعم الحار يسمى ماذا؟ يسمى حرافة، اللي هو الفلفل. حرارة طبيعية، من حرارة يعني مال شاي، لا حرارة يعني مثل الفلفل، مثل الإبزار، نعم. والمرارة والملوحة والحموضة وغير ذلك من ماذا؟ من الطعوم. مثل وش غير ذلك؟ أنه يعرف الطعوم حلاوة أوضح شيء. قال أو بالشم وهي قوة رتبت في وين رتبت؟ وين حصل هذه اللي ينبح عنها؟ يقول هاي قوة موجودة في ماذا؟ وموجودة رتبت في زائدتي مقدم الدماغ. في التشريح حتى في الحيوانات موجود أنه في الدماغ في حبتين صغار مثل حمص مثل عبر حلمتي ثدي المرأة صغار موجودة ماذا؟ وموجودة أحدها في القسم الأيمن وفي القسم الأيسر. هي لها أحكام شرعية أيضا في باب الأطعمة والأشربة يأتيكم إن شاء الله أنه يحرم أكلها. ولهذا اللي يأكلون الروس مشكل. ولهذا حبتين صغار موجودة في الدماغ حتى موجود في حتى في المنهاج وكذا موجود هاي العبارة. ولهذا يقول وهي قوة رتبت يعني ثبتت وخلقت في زائدتي. زائدتي يعني ماذا؟ نقطتي مثل حلمتي الثديين واضح نفس حلمتي الثديين يعني يسمى زائدة تسمى زائدة زائدة الدماغ في زائدتي مقدم الدماغ المشبهتين بحلمتي المشبهتين استغفر الله بحلمتي الثدي في جانب أيمن جانب أيسر. يعني هذا الدماغ عندنا أي جانب أيمن يقولون مقابل للثقب الأذن هذه حلمة مقابلة للثقب الأذن والمقابل للثقب الآخر للأذن اليسرى في حلمة أيضا هاتان النقطتان واضحة واضحة له
مقابلتين للثقب الأنف
هني ها ثقبتي الأنف فكت الأذن هني كاتب تحت بلي ثقبتي الأنف يصير مالي المهم نعم المهم هو حلمتين ذاتها موجود في الدماغ خب هاي لها أحكام شرعية أيضا حتى في الفقه
هذه
الحالتين زائدتين إنه يحرم أكلها أو يكره الأم ذكر حرمة أو كرهها خب
يعني حبة موجودة مو في الفقه
لا حبة حبة مثل الحلمتين ثدي نعم المهم قال بلي قال وهي قوة رتبت في زائدتي مقدم الدماغ المشبهتين أو المشبهتين بحلمتي الثدي خب من الروائح يعني الشم من الروائح أو هاي انتهينا يعني مطلق الروائح هاي مدركات الشم ما هو الروائح أو باللمس ما هو اللمس هي قوة سارية في البدن لهذا جميع البدن يكون مقابلا لماذا للإدراك يعني في ببركة وجود هذه القوة يقول وباللمس وهي قوة سارية في البدن يدرك بها الملموسات ما هي الملموسات قال من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة خب بعدين يكمل الخشونة والملاسة واللين والصلابة والخفة والثقل وما يتصل ماذا وما يتصل بها خب هنا أولا يعني هو شارح أشار للنكات في العبارة قال من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة لماذا بدأ بهذه الأربع يقول التفتازاني بأن هذه الأربع تسمى عندهم بأوائل الملموسات لماذا سميت بأوائل الملموسات في خلاف نذكر هنا بس اختصارا قولين فقط بدون بحث تفصيلي قول يقول بأنها هذه الأمور الأربعة من أوائل الملموسات لأن غير هذه الأربع إنما تدرك بعد وبتوسط هذه الأربع غير هذه الأمور الأربع التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة غير هذه الأمور إنما تدرك بواسطة إدراك هذه الأمور الأربع وإلا الشخص الذي لا يدرك هذه الأربع لا يدرك شيئا من الملموسات فسميت أوائل الملموسات لأنه هذه الأمور ماذا غيرها لا يدرك إلا بعدها فأول ما يدرك الإنسان هذه الأمور الأربع وتلك متوقفة على هذه الإدراكات الأربع
مثل وشبه
أكل خشونة الملاسة الصلابة ستأتي هذا قيل قول آخر يقول لا هذه أول ملموسات من جهة أن علماء القديمين كم يرون عناصر؟
أربعة.
ما هي العناصر الأربعة عندهم؟ النار والتراب والماء والهواء. النار والتراب والماء والهواء. فحينئذ قالوا هذه الأمور الأربعة المذكورة لها علاقة مباشرة وحاصلة من العناصر الأولية، فيقولون هكذا عنهم، يعني يقولون بأن الحرارة حاصلة من النار، واليبوس حاصلة بسبب التراب، والرطوبة والبرودة كلاهما من الماء. فحيث أن هذه الأمور الأربعة تحصل بسبب العناصر الأولية سميت أوائل الملموسات تبعا لأوائل ماذا؟ العناصر. نعم، لأنه تحصل بسببها، إنما تحصل ماذا؟ تحصل الحرارة بسبب النار، الحرارة واليبوس بسبب التراب. العناصر الأولية أربعة عندهم في العلم القديم، وإلا الآن أوصلوها إلى 120 أو أكثر. نعم، إحنا أخذنا 118 يعني زادوا وصلوا 120 وحن ظهر أكثر بعد. على أي حال، المهم هذا يقول، ولهذا يقول هذه الأربع هي أوائل الملموسات. ثم أشار إلى شيء آخر بعدين، قال فالأوليان منها فعليتان والأخريان منها انفعاليتان. ما هو مراد من العبارة؟ المراد من ذلك أنه الأوليان هما الحرارة والبرودة. يقولون أن الحرارة والبرودة من الأمور الفعلية، ومرادهم من ذلك بأنها من مقولة الفعل. مو احنا عندنا مقولة انفعال وفعل، ضربته فشل أو كسرته فانكسر، كسرته هاي مقولة ماذا؟ يقولون فعل. انكسر مقولة ماذا؟ انفعال. فيقولون بأن الحرارة والبرودة موجبتان للفعل، هما يقومان بعملية الفعل والتأثير، لأن الحرارة تؤثر في الجسم فتجعله متمددا، الحرارة تفعل في الجسم فتجعله ماذا؟ متمددا، والبرودة تفعل في الجسم فتجعله منكمشا. فالحرارة والبرودة تقوم بعملية الفعل في الأجسام، واضح إن شاء الله، من التمدد والانكماش. هي الحرارة والبرودة، فسمي الحرارة والبرودة ماذا؟ فعليتان. أما بالنسبة إلى الرطوبة واليبوسة تسمى انفعاليتان. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الرطوبة إذا كانت في جسم فإن الجسم يكون قابلا لماذا؟ للتشكل. فالرطوبة خصوصية إذا وجدت في الجسم يكون ماذا؟ قابل للانفعال بسرعة، بحيث أنه يكون قابل للتشكل. فقابلية التشكل بسهولة توجب انفعال الجسم ماذا؟ بالمؤثرات. واضح الفكرة؟ فبهذا الاعتبار قيل بأن الرطوبة ماذا؟ انفعالية. فليس مرادهم من الانفعالية هي منفعلة. واضح الفكرة؟ عندما يقول انفعالية مو مثل احنا نعرف يعني انفعالية مثل الانكسار، لا، المراد من الانفعال هنا عندهم بأنه هذه الرطوبة خصوصية إذا وجدت في الجسم يكون قابل للانفعال بسهولة، فسميت انفعال، فيقال بأن الرطوبة انفعالية. هذا بالنسبة إلى الرطوبة. واليبوسة بالعكس أنه خصوصية إذا وجدت في الجسم يكون صعب الانفعال. إذا كان الجسم يابسا يكون صعب الانفعال، لا يقبل الانفعال بسرعة. فلعدم قابلية الجسم للانفعال بسرعة بحيث يكون صعب الانفعال، قيل عنه ماذا أيضا؟ أنه انفعالي. فالمراد من الانفعالي إما سهولة وإما صعوبة، السهولة بلحاظ الرطوبة والصعوبة بلحاظ اليبوسة. وليس مراد من الانفعالي مثل التمدد، إحنا اللي ندرس الانفعالي اللي درسناه قبل مثل الحرارة الآن فعلت، ما هو المتأثر؟ التمدد، التمدد هو الانفعال، والانكماش هو الانفعال، النتيجة الحاصلة بسبب الفعل هي الانفعال. لا، مو مرادهم ذلك، مرادهم بأن خصوصية إذا وجدت في الجسم يكون ماذا؟ إما يصعب انفعاله أو يسهل انفعاله. فالرطوبة واليبوسة لهما علاقة بعملية الانفعال، واضحة؟ فالرطوبة واليبوسة لهما علاقة بعملية الانفعال، فسمي انفعالي. ولهذا قال فالأوليان منها انفعال فعليتان والأخريان منها انفعاليتان. خب، والخشونة ما معنى الخشونة؟ خشونة احنا نعرفها بس هو قاعد يفسرها، يعني يجيب لها تعريف تعريفات عندهم. قال وهي كيفية حاصلة من كون بعض الأجزاء أخفض وبعضها أرفع. فإذا وجد للجسم ماذا؟ كما يقوله هنا أجزاء مرتفعة وأجزاء منخفضة بحيث يكون بعضها مرتفع بعضها منخفض، خب يقال عنه الجسم ماذا؟ يقال عن الجسم أنه خشن. بس لكن مش مراد بالانخفاض والارتفاع،
يعني عدم اللمسة بالجسم.
وش قصده بالانخفاض والارتفاع؟ كل جسم فيه انخفاض وارتفاع في الليل،
يعني
بس بالمجاورة لها أرفع أو أخفض الخشب. كيف يكون أمس؟
يكون
فيه ارتفاع بها واحد
لكن إذا كان خشن
يكون فيه تعرجات. خب، يعني هنا عندهم شرح شروح وش قصة أخفض أرفع. راجعوا، واضح؟ هاي ما نبي الحين عشان ما نطول، راجعوا أنتم بس. هي باب إشارة لكم أن كل جسم في ماذا؟ كل جسم في أجزاء منخفضة وأجزاء مرتفعة. وش قصده إذا كان بعض الأجزاء أخفض وبعضها أرفع؟ خب راجعوا بس من باب الفات لكم. والملاسة، ما هي الملاسة؟ قال هاي الملاسة إحنا نعرفها بأنه جسم الصقيل حيث من أملس، هذا أملس. خب وش أنت فسر لنا الآن الملاسة؟ قال هي كيفية حاصلة عن استواء وضع الأجسام، وضع الأجزاء. فيقول فإذا كانت الأجزاء مستوية يكون الجسم ماذا؟ صقيلا أملسا. خب واللين، تذكروا قلت لكم مرة أن الملاسة غير اللين، هذا الآن أشار إليه. قال واللين اللي إحنا نقول هذا قبل ما نقرأ التعريف يكون الجسم قابل للغمس، لأن هذا الآن هذا جسم صقيل لكن قابل للغمس، مقابل للغمس، واضح؟ القابلية للغمس تسمى ماذا؟ تسمى لين. لكن كيف يحصل القابلية بلحاظ العلم عندهم بالطبيعة؟ قال واللين وهي كيفية تقتضي قبول الغمز إلى الباطن، ويكون للشيء بها بهذه الكيفية يعني قوام غير سيال. خب يعني غير سيال، يعني يقصد احترازا من الزيت مثلا، يقصد الجسم ماذا؟ مو سيال، مو مائع، الجسم صلب. الأجسام السائلة تسمى بماذا؟ باللينة. إنما الذي يتصف باللين ليست الأجسام، أجسام المائعة غير المائعة. أما لو كانت مائعة مثل الزيت هل يقال عنه لين؟ لا، واضح؟ السوائل لا يقال عنه لين. ولهذا يقول ويكون للشيء بها بهذه القوام غير سيال، يعني ماذا؟ غير مائع، احترازا عن مثل الزيت مثلا. خب قال والصلابة، هي كل احنا فوق قاعدين الحين في اللمس. والصلابة وهي تقابل ماذا؟ تقابل اللين، عكس اللين الصلابة، لا يكون فيها الجسم ماذا؟ قابل لعملية الغمز، يسمى صلب، مو خشن، يعني فرق بين الخشن وبين الصلب. الصلب له علاقه بمساله ماذا؟ الغمز للباطن وعدم الغمز للباطن. خب قال والخفه. الان بشير الى مساله الخفه ومساله الثقل. يقولون يعني هكذا نرسم لكم رسمه بسيطه عشان افرض بان هذا المحيط، محيط الكره الارضيه زين، هذا المركز، هذا محيط، هذا مركز. الاجسام الاجسام كما درسنا نحن في الفيزياء وما شكل ذلك، الاجسام تاره تتحرك نحو هذا المركز، كل الاجسام بوجود الجاذبيه صحيح، لكن بعض الاجسام نراها تتحرك نحو المحيط، مثل الان لو عندك كيس خفيف ترميه ينزل الى تحت، لو يتحرك الى اعلى يتحرك الى اعلى صحيح. خب الجسم اذا تحرك الى اعلى يكون تحرك الى المحيط يسمى خفيف، الجسم خفيف. واذا كان الجسم يتحرك الى اسفل نحو مركز الارض يعني الاسفل يسمى ماذا؟ ثقيل. فالمدار عندهم في الجسم الخفيف وماذا والثقيل هو انهم يرمون يشوفون اذا يتحرك الى المحيط الى اعلى يعني يسمونه ماذا؟ خفيف. واذا تحرك الى اسفل يسمى ماذا؟ يسمى
ثقيل.
خب الان في الفيزياء ليش يتحرك الى اعلى ده ما يتحرك الى اسفل؟ وبعد هذا لا يتحرك اول شيء يعني قصه هكذا يتحرك وحدين. اذا ترمي يتحرك الى اعلى مثل بالون، اذا رميته يتحرك الى اسفل مباشره. خب ساعات احيانا بلي اذا وصل الى مستوى يعني يرجع لوجود بعض الاسباب الفيزيائيه، بس الجسم اذا خليه وطابعه يقولون اول ما يرتفع يرتفع الى اعلى، هم يقولون لوجود خاصيه في الجسم يعني قوة الجاذبية تأثر فيه بشكل قليل، تؤثر فيه لكن بشكل قليل، في قوة أخرى تؤثر فيه ترفع إلى أعلى. خب قال والخفة وهي كيفية بها يقتضي الجسم أن يتحرك إلى صوب المحيط لو لم يعقه عائق كالهواء. يقولون بأنه هذا الكيس مثلا الآن أو البالون يتحرك نحو المحيط، هذا الآن تقول ليش ينزل؟ يقولون بأن هناك أمور تعيقه من الريح، من وجود مثلا هواء وريح وما شاكل ذلك تجعله ينزل إلى أسفل بعد فترة. ولهذا قال وهو جسم وهي كيفية بها يقتضي الجسم أن يتحرك إلى صوب المحيط الأعلى لو لم يعقه عائق. والثقل وهي كيفية بها يقتضي الجسم أن يتحرك إلى صوب المركز.
وش قصد حجم
المركز؟ مركز هاي تحت الجاذبية الأرضية، مركز الأرض الذي يتحرك إلى صوب المركز الأسفل زين لو لم يعقه عائق. هم ذلك وش لم يعقه عائق أيضا؟ يعني لو أنت الآن ثبتت، الآن ثبتت مسمار في السقف ينزل لأسفل؟
لا.
خب ليش؟ لوجود عائق وهو ماذا؟ وهو اتصاله ماذا وربطه بالجسم. لكن لو خلي وطبعه ينزل ما ينزل؟ ينزل. كذلك أيضا ثاني الكيس البن لو ربطته ما يروح للمحيط لأنه عائقه عائق وهو ربطه بماذا؟ بجسمه. لو زلت هذا العائق لارتفع إلى أعلى. هي سؤال لكم بعيدا فكروا كيف يكون الثقل والخف له علاقة باللمس؟ احنا قاعد نتكلم عن الملموسات، وايش دخل الثقل ومسألة الخفة؟ واضح سؤال؟ ما كيف يكون الثقل والخفة من الأمور التي لها علاقة بمسألة اللمس؟ الحرارة، البرودة، لها علاقة الرطوبة، الخشونة، ملاسة، لين، واضح. خفة وثقل شلون؟ راجعوا. قال وما يتصل بها، وش ما يتصل بها؟ شرحنا يعني الأمور التي تجتمع من هذه المذكورات والحاصلة من اجتماع بعضها مع بعض تسمى ماذا؟ تسمى متصلة بهذه المذكورات، فيمكن إدراكها عن طريق اللمس. قال كالبلة. البلة والجفاف، يقول هاي البلة غير الرطوبة عندهم، والجفاف غير اليبوسة، فإن بالله أنهم كلام يعني في الحواشي كثير ما نبي نتكلم كيفية حاصلة من اجتماع مثلا البرودة مع ماذا يقول البرودة مع مثلا مع يبوسة معينة فيحصل عندنا بالله. في كلام طويل بس احنا الآن ما يهمنا كثير هذا المطلب، بس الآن بس نبين لكم أنه البله يعني كيفية حاصلة من اجتماع بعض هاي الأمور اللي ذكرناها. عن وش هالاجتماعات؟ أوه كلام.
وش كانوا؟
بعضهم يقولون اجتماع مثلا برودة مع ماذا مع رطوبة تشكل عندنا بله، مو برودة خالصة أو رطوبة خالصة، برودة مع رطوبة تشكل بله. عكس البله هو الجفاف يعني يبوسة مع حرارة. خب واللزوجة والهشاشة، اللزوجة واضحة صحيح، الهشاشة عكس اللزوجة. الأمر لزج، لزوجة واضحة، اللزوجة مثل الدبس لزج، وعكسه الهشاشة يعني عكس اللزوجة مثل الماء يخل ماء حشية، الماء من فيه هشاشة اللي عكس اللزوجة. اللطافة يعني الشفافية، الجسم الشفاف يسمى لطيف، عكس اللطافة ماذا؟ الكثافة. كلها متعاكسات. الآن شفت العبارة بالله وجفاف تعاكس، يعني كل المطلب تعاكس، حرارة وبرودة تعاكس، رطوبة ويبوسة تعاكس، خشونة وملاسة تعاكس، لين وصلابة تعاكس.
الهشاشة واللطافة،
الهشاشة عبارة عن ماذا؟ الهشاشة لا اللزوجة والهشاشة. اللزوجة مثل الزيت بلحاظ الميعان. نعم درسنا في الفقه أيضا بأنه الجسم إذا أخذت منه ماذا، أخذت منه شيء إما أن يعود ما في فترة مباشرة أن يعود ويرجع مثل الماء، وإما أن يكون يحتاج إلى فجوة يحتاج إلى فترة بأن يرجع مثل الدبس. وهناك فرقوا بين في الفقه التفريق بين الأجسام اللزجة وأجسام غير اللزجة. على أي حال كاللزوجة والهشاشة، عكس اللزوجة الهشاشة. واللطف لها علاقة بالشفافية اللون، صفاء اللون وعدم صفائه، واللطافة والكثافة اللي هو شفافية وعدم، وغير ذلك من هذه الأمور. هذه كله ماذا؟ كله ما يتعلق بماذا؟ بالحواس الخمس. إذن نرجع إلى أصل المطلب. إذن قلنا أنه الخارج إما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون حقيقي أو يكون إضافي. الحقيقي إما يكون حسي وإما أن يكون عقلي. انتهينا من الحسي وهي مدركات الحواس الخمس وما يتصل بها. الآن يشرع المصنف في بيان ماذا؟ في بيان العقلية. تبغى ترتاحون شوي لو خدفنا 50 دقيقة تتمت الكلام، تأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.